بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: عندي والد كبير السن ويجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصلي المغرب ثم العشاء، وإذا نصحته قال إنه لا يستطيع أن يبقى على الوضوء ولا يستطيع أن يقوم في وقت العشاء، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كان والدك عاجزا عن الصلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين كالمريض. فالشيخ الكبير العاجز حكم مريض، يحتاج إلى الجمع فلا بأس. أما إن كان يستطيع أن يقوم في العشاء في وقتها والمغرب في وقتها من دون مشقة كبيرة فإنه لا يجمع. وإذا استطاع يصلي مع الناس المساجد وجب عليه يصلي مع الناس المساجد. أما إذا كان عاجزا لا يستطيع الصلاة في المسجد ولا يستطيع الصلاة في الوقت الثاني يعني العشاء فإنه يجمع ولا حرج في ذلك، كما يجمع المريض والمسافر.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المسؤول عنه سماحة الشيخ مريض وكبير في السن،
لا بأس للعلتين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: رجل كبير السن وعنده زوجة كبيرة في السن، ويقول لها أنت مسامحة، يعني أنت طالق ولا عليك عدة تعتدين بها، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
إذا كان قصده من قولها أنت مسامحة قصده الطلاق فإن له نيته، تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروجها من العدة عليها الإحداد وترث، وعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت يائسة ما تحيض، عدتها ثلاثة أشهر. فإذا مات في ثلاثة الأشهر هي زوجة وعليها العدة ولها الميراث وعليها الإحداد، إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين. أما إن كان طلق قبل هذا طلقتين فتكون هذه الثالثة، فتكون بائنة منه وليس عليها عدة ولا إحداد وليس لها إرث. أما إن كانت هذه الطلقة فقط واحدة أو ليس قبلها إلا طلقة واحدة تكون هذه ثانية فإنها تكون رجعية، فإن مات في العدة ورثته وحادت عليه وعليها الإحداد كما تقدم، وإن مات بعد خروجها من العدة بعد ثلاثة أشهر فإنها أجنبية ليس عليها عدة ولا إحداد وليس لها ميراث.
جزاكم الله خيرا. كأنه يقول الشيخ عبد العزيز إنه لا يقصد الطلاق طالما أنه ذكر أنه لا عدة عليها.
لا بد من النية. من قصده الطلاق فإنها تكون طلقة، وإذا مات بعد مضي ثلاثة أشهر عليها وهي عاجزة يائسة لا تحيض فإنها بهذا تكون أجنبية بعد ثلاثة أشهر، فلا ترث ولا عدة عليها ولا إحداد عليها. أما إن كان قصده أنت مسامحة مني ما عليك عدة لا تعتدي مني فهذا ليس إليه،
نعم
هذا إلى الشرع.
نعم.
ولو قال ما عليك عدة عليها العدة إذا مات وهي زوجة كلها عليها العدة وما تشهر عشر عليها الإحداد، ترك الزينة ترك الطيب ترك الحلي والكحل ونحوه كما على غيرها من النساء.
نعم. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: المرسل أخوكم نون كاف راي باكستاني، يسأل ويقول: أنا رجل باكستاني مسلم أبا عن جد، واسمي ليس بالسهل النطق به، والكثير من الناس ينادونني باسم محمد. ويوما ذهبت إلى المسجد للصلاة، فسألني أحد الإخوة عن اسمي، فقلت له بأن اسمي محمد، هل هذا جائز أو لا؟ وقد استغفرت الله لأن ذلك أثر في نفسي.
إذا كنت لا تسمى ابن محمد من جهة الرسميات، ليس في جواز اسم محمد ولا في حذر نفوسك، وإنما بعض الناس يسميك محمد، فليس لك أن تقول إلا اسمك محمد، إلا إذا صممت على تغيير اسمك وجعلته محمدا بدل اسمك الذي سماك به أهلك فلا بأس. أما أن تكذب على بعض الناس لا، فالتوبة من هذا كافر والاستغفار. أما إذا عزمت على أن تجعل له اسما لك أو دائما بدلا من اسمك الذي سماك به أهلك فلا حرج في ذلك، يجوز تغيير الاسم والحمد لله.
بارك الله فيكم. أبي كان قد نوى فريضة الحج، وفي منتصف الطريق توفي بحادث اصطدام سيارة، فهل يعتبر حاجا أم يلزمنا أن نحج من أجله؟
إن كان مات قبل الإحرام فالحج باقي، إذا كان يستطيع الحج فقد تركه، فعليك أن تحجج عنه من تركته. إذا كان غنيا يستطيع الحج في حياته فعليك أن تحجج عنه. وإن حج بعضكم تبرعا على والدكم فجزاكم الله خيرا. أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج فهذا لا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات بعض الصحابة في عرفات قال إنه يبعث وطئهم ملبيهم ولم يأمر بالحج عنه، بل قال اغسلوا بماء وسل وكفنوا في ثوبيه ولا تحمطوا لا تطيبوه ولا تخمر رأسه وجهه فإنه يبعث وطئهم ملبيهم. ودل ذلك على أنه باغي على إحرامه وأنه لا يكلف أحد بحج عنه. والذي مات بعد الإحرام مثل مات في عرفات سواء، لا يجب أن يحج عنه، فمن حج عنه من باب التبرع من باب الخير فلا بأس.
بارك الله فيكم. إذا كان حصل الحادث قبل أن يدخل الإحرام سمعت
فيه، هذا إذا ما تقدم يحج عنه،
يحج عنه
كان غنيا يحج من ماله، وإن كان فقيرا فلا حج عليه.
بارك الله
فيكم. لكن يحج عنه بعض أقاربه وبعض أولاده هذا حسن.
جزاكم الله خيرا. أسمع بعضا من المنتسبين إلى الإسلام يرفعون شعارات معينة في الحج، ويقولون إنهم ينددون بأعداء الإسلام وقد غيروا صورة الحج في أذهان الناس، ما هو توجيهكم سماحة الشيخ حول هذه القضية جزاكم الله خيرا؟
المشروع للحجيج أن يشتغلوا بذكر الله وطاعة الله في أيام الحج، وفي وقت التلبية يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقت الإحرام إلى أن يبدأ في رمى الجمرة يوم العيد، وفي العمرة إلى أن يبدأ في الطواف. أما قبل بدء الطواف في الجمرة في العمرة فإنه يلبي، وفي الحج كذلك يلبي من حين يحرم بالحج إلى أن يبدأ في رمى الجمرة في العقبة فيستعمل بالتكبير. وعليه مع هذا الإكثار من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما اتخاذ شعارات أخرى بزعمهم أنها مشروعة كالتنديد بالأمريكان أو باليهود أو بغيرهم من الناس شعارات يعلنونها، فهذا لا وجه له ولا أثر ولا أصل لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في سنة التسع من الهجرة أمر بإظهار البراءة من المشركين من أهل العهود، وأن تنبذ إليه العهود سنة التسع، وأن يعلم الناس أن الواجب عليهم الدخول في الإسلام وإلا فليس لهم الحج، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما مشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبذ إليهم عهودهم، الذين لهم عهود نبذ إليهم عهودهم مطلقة، والذين لهم عهد محدد نبذ إليهم عهدهم إلى مدته، تبقى إلى مدته ثم ينتهي إلا أن يدخلوا في الإسلام. وبين لهم صلى الله عليه وسلم انهم ليس لهم دخول الحرم وهم مشركون. كان هذا في عام تسع، بعث الصديق رضي الله عنه وجماعه ما من الصحابه، وبعث علي رضي الله عنه ولاجل براءه عام تسع، حتى يعلم الناس ان الحج انما هو خاص بالمسلمين، وحتى يعلموا ان الرسول برئ من عهودهم، فعليهم الدخول في الاسلام وترك ما هم عليه من الشرك، وإلا فلا يمتنعوا من الحج ولا يحجون وهم مشركون. وفي عام عشر لما حج حجة الوداع ترك هذه البراءة ولم يعلن شيئا من ذلك، إنما كان هذا في عام التسع حتى يعلم من له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه على عهده إذا كان محددا، وإن كان عهدا مطلقا فإنه نبذ إليه حتى يستعد للدخول في الإسلام أو يرى أنه عدو فيحارب ويجاهد. أما ما يتخذه الرافضة أتباع الخميني في أيام الحج من الصيغات وإعلان البراءة من أمريكا أو من اليهود، هذا شيء من كيسهم، البدعة ما لها أصل، هذه بدعة باطلة لا يجوز بيعها، ويجب على الدولة منعهم من ذلك، يجب على الدولة وفقها الله أن تمنعهم من هذا الهراء ومن هذا الفساد، لأنه يعني يشوش على الحجيج ويؤذي الحجيج، ربما أفضى إلى فتنة كما وقع في العام الماضي في اليوم السادس من الحجة لما قاموا نشراتهم الصاخبة الخبيثة وإعلاناتهم صدموا على الناس فصار بلاء عظيم شر كثير، وقتل فئام من الناس وجرح دم رهيب، كل هذا من أسباب باطلهم ومسيراتهم الباطلة. فالواجب على أولاة الأمور منعهم من ذلك ومنع غيرهم أيضا، لو أراد غيرهم يمنع.
طيب.
فمن جاء الحج فليعمل بأعمال الحج وليكن عليه الوقار والسكينة، كما قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومة، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج ليس محل الرفث وهو الجماع للمرأة قبل الحل، وهكذا القول السيء والفعل السيء سمى رفث، وهكذا المعاصي كلها تسمى فسوق، هكذا الجدال والمرأة في الحج كله ممنوع. فالواجب على الحجيج أن يلتزموا شرع الله في أرض الحرمين، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يلزموا الواجب ويحذروا ما حرم الله من الرفث والفسوق والعصيان وسائر أنواع الشر، وهكذا إيذاء المؤمنين بهتافات أو بمسيرات وفي طرقهم، كل هذا يجب منع ذلك سواء كان من الرافضة أو من غير الرافضة. نعم.
بارك الله فيكم. الواقع سماحة الشيخ تتطرقون إلى موضوع هام شغل بال المسلمين في هذه الأزمنة، ذلكم هو تلكم الشعارات التي يقوم بها بعض الحجاج المنتسبين إلى إيران، ومما ارتكبوه كما أشرتم وتفضلتم سد الطرقات وحرق السيارات وما إلى ذلك، بل لقد أدى بهم الحال إلى جلب المتفجرات ضمن أمتعتهم، لعل لسماحتكم توجيه للمسلمين عموما إذا ما لاحظوا شيئا من ذلك كيف يتصرفون؟
نشرع فينا مضى في موسم الحج الماضي عام 1407 قرارا من مجلس هيئة العلماء بالتنديد لهذا الأمر وإنكاره، وأن المجلس يشرب هذا ويرى له باطل ويرى أن على الدولة منع ذلك منعا باتا لما فيه من التشويه وإيذاء المسلمين. وهكذا المسلمون في كل مكان، في الهند والباكستان في اندونيسيا وفي مصر وفي افريقيا وفي كل مكان، اعلنوا تنديدهم بهذا العمل وانكارهم بهذا العمل وانه منكر وان الواجب تركه فالحذر منه وان الواجب على الدوله منع ذلك، وان الدول الاسلاميه تؤيدها فيما ذهبت اليه من القضاء على هذا المنكر والحرص على تامين الحاجين ودفع الاذى عنهم سواء من الشيعه او غير الشيعه. هذا واجب الدوله ان تحرص على امن الحاجين وأن يؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمن وعافية، وأن تأخذ على أيدي السفهاء من الشيعة وغير الشيعة وتمنعهم من الباطل ومن الأذى ومن النشيرات، وإذا كان هناك تفجيرات صواره أكبر وأخطر. ولكن الدولة وفقها الله قد تسامحت كثيرا فيما مضى، الواجب عليها ألا تسامح بهذا، لأن هذا خطره عظيم، قد وجد في كثير من من الأشياء التي حجاج إيران وجد معهم أشياء من المتفجرات قد صدعت عنها الدولة في العام 1406.
نعم.
وقالت لعلهم يرجعون العمل يفكون ما يؤذي المسلمين ويؤذي الحجيج، ولكنهم لم ينفع فيهم هذا الصبح وهذا الستر وهذا العمل الطيب حتى وقع ما وقع في عام 1407. المقصود ان ما وجد منهم من المتفجرات في عام 1406 في جمله من ما معهم من الاثاث الذي حملوه،
نعم،
فان هذا لا شك انه يدل على خوف شديد
ونعم
وفساد كبير ونيات فاسده وقصد سيء للحجيج وايذائه نسال الله السلامه. ولهذا وجب على الدولة أن تنكر هذا وأن تمنع هذا من أنبات. والحقائب يجب أن تفتش حقائبهم ولا حقائب غيرهم، لأن الحقائب قد يكون فيها من المتفجرات ومن الأذان يضر المسلمين ولا وقع في أعمال الفضائل المسلمين. فالدولة وفقها الله واجب عليها أن تحرص على أمن الحاجين وأمن الحرمين بكل وسيلة ممكنة، لا من جهة التفتيش عند نزولهم من الطائرات أو من الباخرات أو السفن أو السيارات، يجب التفتيش حتى يحصل الأمن والسلامة إن شاء الله للمسلمين.
طيب
نعم،
بارك الله فيكم. سمعت شيخ، استخدم أولئك ضعاف النفوس كما استخدموا النساء والأطفال أيضا في أغراضهم وفي تهريب الأسلحة والمتفجرات، هل من توجيه شيخ؟
نعم، لا يجوز لأحد أن يساعد في هذا، لا يجوز لأي مسلم أن يساعد الشيعة أو غير الشيعة في مساعدتهم بسكين أو عصا أو حجر أو متفجر، كل ذلك ممكن، لا يجوز يساعد، لأن الله يقول سبحانه وتعاون على الإثم والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فالذي يساعدهم فيما يضر المسلمين شريك لهم في الإثم، ويجب الأخذ على يديه وعقوبته إذا عرف. فلا يساعد من أراد الإلحاد في حرم الله أو إلى حجاج الله، لا يجب أن يساعد لا بحجر ولا بسكين ولا بغير هذا مما يؤذي المسلمين، سواء كان ذلك المجرم من الشيعة أو من غير الشيعة، هذا البلد محل أمن ومن دخله كان آمنا، يعني يجب تأمينه، فلا يجب أن يولى الحديث ولا المعتمرون لا في مسجد الحرام ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة، بل يجب أن يؤمنوا ويحرص على سلامتهم حتى يرجعوا إلى بلادهم. واجب الدولة القيام بهذا الأمر بغاية العناية وبأكمل العناية، والضرب يد من حديد على هؤلاء المجرمين الذين يفسدون الأرض أو يريدون أن يفسدوا الأرض ويؤذوا الحديد ويتلوا بالأمن، لا من حجاج إيران ولا من غيرهم، هذا واجب الدولة.
نعم،
والمسلمون كلهم يؤيدون ذلك، وهو كذلك الكتاب والسنة يؤيدهم بذلك. كتاب والسنة يؤيد ما تفعله الدولة من الأخذ على يد السفهاء والمجرمين والعناية بأمن الحديد والدفاع عنهم وكف الأذى عنهم ويؤدوا مناسكهم بغاية من الطمأنينة والسلامة والأمن والعافية. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. شيخ عبد العزيز، فيما إذا أصر أولئك على تكرار ما أقدموا عليه فيما مضى، هل تجيز الشريعة منعهم من دخول الحرم؟
نعم، مو تجيز بس توجب،
توجب
إذا وجد أنهم لم يرتجعوا أنهم يأتون بما يضر الناس وجب أن يمنعوا من أنبات من أي جنس كان، سواء كانوا من إيران أو من غير إيران، من أي بلد ومن أي دولة.
طيب،
إذا عرف أنهم يأتون للأذى أذى الحديد لإخلال بالأمن، وجب على الدولة بكل قوة أن تمنعهم، وهي معذورة في ذلك ومشكورة ومأجورة، وليس مجرد جواز بل يجب وجوب أن تمنعهم من ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. إعلامهم يقول هذا الشيخ عبد العزيز، إعلامهم يقول إنهم إذا أتوا فسيكونون بنفس الغرض،
يجب أن يمنعوا حتى يذعنوا للحق، حتى يذعنوا حق وحتى يقبلوا أن يكونوا كالمسلمين بقية المسلمين، بأن يأتوا بأداء الحج بطمأنينة وفي العاصي لله وكف للأذى، فإذا لم يفعلوا هذا وجب أن يمنعوا ويرجعوا.
بارك
سوف يعين الله الدولة عليهم وعلى غيرهم من يريد الإجرام والأذى،
وهو كفيل، وهو كفيل
سبحانه يقول سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله على قول عزيز، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فكل من أراد الإسلام بسوء سواء في بلد الله الحرام أو في غير بلد الله الحرام فهو الواجب منعه من ذلك، وجاء والواجب التمكين بالأخذ على يدي بكل طريق يوصل إلى ذلك مما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في أمر الحرمين، لأن أمرهما أمر عظيم وهو لا يخص السعودية بل يعم جميع حجاج المسلمين.
طيب
نعم،
إذن على هذا طالما أنه يخص جميع المسلمين يجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة تجاه هذا؟
يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا ضد من أراد الأذى من إيران وغير إيران، يجب على المسلمين جميعا في أي مكان وفي أي دولة أن يكونوا شيئا واحدا ويدا واحدة في محاربة من أذى الأذى للمسلمين، وأن يكونوا ضد أعداء الله وضد من أراد إلى المؤمنين في مناسك الحج أو في غير ذلك. المسلمون شيء واحد، يجب أن يكونوا متكافئين متعاظمين ضد من أراد الأذى للمسلمين، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
بارك الله فيكم. هل من دور قامت به الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء بتوعية الناس تجاه هذه القضية؟
نعم، الدعاة التابعون لها الرئاسة
هم
يبصرون الناس في العالم الماضي وقبله، يبصرون الناس ويدعون إلى التكاتف والتعاون مع الدولة في بيان الحق والتحذير من الرفث والفسوق والعصيان والتحذير من الأشرار وكل ما يؤذي الحديث في المسائل وغير المسائل وفي المدينة وفي مكة جميعا. فالدعاة التابعون للرئاسة والدعاة أيضا من غير تابع للرئاسة من المتبرعين والمتطوعين والعلماء جميعا كلهم طريقهم واحدة، كلهم ضد الباطل، كلهم ينهون عن فساد الأرض وينهون عن أذان الحجيج ويشتهون ما تقوم به دولة إيران وحجاج إيران من الأذى، كلهم طريقتهم واحدة في هذا والحمد لله.
الحمد لله.
يعلمون أن هذا هو الحق وأن الحكومة على بينة وعلى بصيرة وعلى نور من الله في هذا، وأن الواجب على الدولة وعلى جميع المسلمين أن يكونوا في هذا شيئا واحدا متكاتفين ضد الباطل الواحد.
بارك الله فيكم. الدور الإعلامي كبير في هذه المسألة الشيخ عبد
الرحيم. واجب على الإعلام، واجب الإعلام كبير.
نعم.
بوسائل كلها المنظورة والمسموعة والمقروءة، يجب على وزارة الإعلام تكثيف الجهود في بيان الحق وبيان أن الواجب على الحجاج جميعا أن يكونوا شيئا واحدا اتباع الحق وعدم الإلحاد في حرم الله وعدم الأذى لأحد من الحديث، فأن يؤدون مناسكهم في غاية من الطمأنينة والخشوع لله وكف عن الأذى من أي جنس كانوا، وأن الواجب عليهم أن يتعاونوا في الخير وأن يبتعدوا على أي مسلم فقير أو غير فقير، يجب أن يكونوا يدا واحدة وجسدا واحدا وبناء واحدا وجماعة واحدة في إيصال الخير للحديث وكف الأذى عنهم.
بارك الله فيكم. هل استفادت الرئاسة من تلك الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة؟
تشارك فيها،
تشارك
في هذا كله والحمد لله من شيء طويل.
أعني بهذا الموضوع بالذات.
نعم هذا في عام 1400 قبلها أيضا، ولكن في الوجه الأخص العام الماضي.
نعم.
فقد كثر الجهود في بيان موقف الدولة وموقف الإسلام وأن الواجب على الدولة وعلى المسلمين أن يكونوا ضد أهل الباطل الموجودين الحديث.
طيب. الحجم الذي ستظفر به الرئاسة في هذا العام لهذا الموضوع. هل قدر الآن؟
لعله يكون أكمل مما تقدم
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسائل أخرى ومواضيع أخرى. رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا عبد النور إسماعيل علي، يسأل سماحة الشيخ عن النوافل التي يستحب للمرء أن يلازمها قبل وبعد الفرائض، وهل هناك عدد معين جزاكم الله خيرا؟ ذلكم أنه يصلي 5 ركعات أحيانا قبل الظهر وأحيانا 4 ركعات، لكنه في هذه الرسالة يرجو التوجيه الرشيد جزاكم الله خيرا.
النوافل المشروعة مع الفرائض التي كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام ويلازمها 12 ركعة.
طيب.
هذه رواتب تسمى نوافل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة وغيرهم، وهي 4 قبل الظهر، تسليمتان قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها الرواتب ويقال لها النوافل المؤكدة. يقول ابن عمر صلى الله عليه وسلم حفظ النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل صلاة الصبح واثنتين بعد صلاة الجمعة في بيته. قال: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر أربعا، كان لا يدع أربعا قبل الظهر، هذا ما حفظته عائشة وحفظته أم سلمة أيضا. ودل ذلك على أن الأكمل أربعا قبل الظهر، وإن اقتصر على تدريك ما قال ابن عمر كفى ذلك، ولكن الأفضل مثل ما دل عليه حديث عائشة وأم حبيبة أنه يصلي أربعا قبل الظهر تسليمتين، فيكون الجميع ثنتي عشرة ركعة، هذا هو الكمال وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زاد على هذا فصلى بعد الظهر أربعا بداية اثنتين بعد الظهر فهذا أيضا مستحب. تقول أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر أربعا بعدها حرمه الله على النار. وفي لفظ آخر من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله تعالى النار، يعني ثنتين ثنتين كما في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهكذا يستحب يصلي أربعا قبل العصر وليست راتبة لكنها مستحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله صلى أربعا قبل العصر، وهكذا يصلي ثنتين قبل المغرب بعد الأذان، ثنتين قبل العشاء بعد الأذان مستحبة أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان وصلاة، بين كل أذان وصلاة، بين كل أذان وصلاة، ثم قال لمن شاء. يعلم الناس أن هذا ليس بواجب ولكنها مستحب، هذه مستحبات وليس الرواتب. ثنتين قبل المغرب، ثنتين قبل العشاء، أو مع قبل العصر كان مستحبة وليس الراتبة. ثنتين بعد الظهر زاد على الراتبة تكون أربع بعد الظهر مستحبة كما تقدم في الأحاديث. نعم
جزاكم الله خيرا.
كذلك سنة الضحى مستحبة دائما.
أيوه
ركعتان في الضحى.
نعم
يصلي ركعتين في الضحى، هذه سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها جماعة من أصحابه سنة الضحى. وقال في حديث أبي ذر يصبح على كل سنة لا صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر معه صدقة، ونهي عنك صدقة. قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، رواه مسلم صحيح. فدل ذلك على أهمية الركعتين وأنها تقوم مقام الصدقات التي على مفاصل الإنسان. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأبو الدرداء كل واحد يقول أوصاني رسول الله بصلاة الضحى والأخرى بركعتي الضحى. قال عائشة رضي الله عنها كان رسول يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. الحاصل أن سنة الضحى سنة مؤكدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربما فعلها وربما تركها لئلا يشق على أمته، لكن أوصى بها ووصيته آكد من فعله، فدل ذلك على أنها متأكدة في جميع الأيام من ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس. وإذا اشتد الضحى فاشتدت الشمس تكون أفضل.
بارك الله فيك.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تروض الخصال، يعني حين يشتد الحر على أولاد الإبل، يعني في علو الضحى وفي شدة الضحى تكون أفضل، وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس.
نعم نعم بارك الله فيكم. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.